بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم نبدأ في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ونقرأ ما كتبه المحقق هنا من ترجمة له مختصرة جدا. يقول الحلبي هنا في مقدمته: هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره مملوء في بطون الأوراق. ولد سنة 229 للهجرة، وقيل سنة 230 للهجرة، وقيل أيضا 239، أي فهو مختلف في سنة ولادته، المهم أنه بعد 200. ومعنى ذلك أن الطحاوي رحمه الله تعالى متقدم، ولهذا يقول بعض أهل العلم: أول من سمى العقيدة هو الإمام الطحاوي، وكذلك الصابوني وهو بعده، وبعضهم يقول أول من سمى العقيدة الغزالي، وهذا ليس بصحيح فإنه متأخر، فالطحاوي هو من أول من سمى العقيدة. وبعضهم يسمي هذا العلم بالسنة، فيؤلفون فيسمون إما السنة وإما العقيدة. قال: تفقه أولاً على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول حنفياً، فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. ولهذا فقد انتقد الإمام الطحاوي في بعض الفقرات من العقيدة الطحاوية، وهي قليلة جداً، مشى فيها على طريقة أبي حنيفة رحمه الله، وكما هو معلوم أن أبا حنيفة وقعت له بعض الزلقات في باب الإيمان وغيره. قال: ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في النونية قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصولهم وأصوله سياني. وذكر منهم الإمام الطحاوي. قال: ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك، وتوفي سنة 321، يعني تعمر نحو 90 أو فوق 90 سنة، وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي هو العقيدة الطحاوية قد شرح شروحا كثيرة، ومن أوسع تلك الشروح ومن أحسن وأشهر تلك الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، الذي أخذ أكثره من كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم، ولكنه شرح موسع. وممن شرح هذا الشرح وعلق عليه بتعليقات مختصرة العلامة أحمد شاكر، وهكذا الشيخ عبد العزيز بن مانع كما جمع المحقق في هذه الطبعة، وهكذا علق عليه العلامة عبد الله بن حميد، وهناك تعليقات مختصرة جدا للعلامة عبد العزيز بن باز، وتعليقات العلامة الألباني كانت على شرح ابن أبي العز، وهناك شرح مطبوع للشيخ صالح الفوزان وأيضا هناك شرح لبعض المتقدمين وهو شرح البابرتي، وهو شرح طيب إلا أنه حنفي، يعني يتابع المؤلف في بعض المسائل، وإلا شرحه مختصر مفيد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والبدء بالبسملة والحمدلة هذه طريقة المؤلفين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة: حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. ومعنى حجة الإسلام أي حجة في الإسلام، بمعنى أنه من علماء الإسلام الذين يحملون الحجة، لا أن الإسلام يحتاج إلى حجة، وهذا هو حجة الإسلام. مع أن هذه الألقاب كان كثير من أهل العلم يكرهونها ويحذرون منها، كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام النووي وغيرهما، بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذه الألقاب التي هي حجة الإسلام، شيخ الإسلام، مجد الدين، تقي الدين إلى غير ذلك، إنما حصلت في القرن الرابع الهجري ولم تكن موجودة في القرون الثلاثة المفضلة. وأول من لقب بمثل هذه الألقاب ببهاء الدولة بن بويه، لقب ببهاء الدين، لقب ببهاء الدين، وهو من في ذلك القرن الرابع الهجري. أما في القرون الثلاثة المفضلة لم يكن هذا موجودا. قال رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. والإشارة في قوله هذا إما أن يكون قد كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، فهو يشير إلى شيء موجود محسوس، وإما أن يكون بدأ بالكتاب أو بدأ بالمقدمة قبل الكتاب، فهو يشير إلى ما في ذهنه وما سيكتبه. قال: ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وسمي علم أصول الدين بالعقيدة، قالوا لأنه يتعلق بعقد القلب، لأنه يتعلق بعقد القلب دون العمل، بخلاف والجوارح، بخلاف ما يسمى بالفروع، فإنه يتعلق بالجوارح كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، فلهذا يسمى هذا الباب العقيدة. مع أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو من التقسيمات المبتدعة التي جاءت من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. وأضاف الإمام أو أضاف أبا حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني أضافهم إلى الملة بأنهم فقهاء الملة، لأنهم كما هو معلوم أن الطحاوي حنفي، فهو يعظمهم ويبجلهم فيجعلهم في هذه المرتبة. ولهذا يقول البابرتي، يقول: سمى أبا حنيفة وصاحبيه بفقهاء الملة، وهي الدين الحنيف الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنهم أرفع العلماء شأنا وأقواهم حجة وبرهانا، والسابقون في تمهيد الأصول والفروع، والجامعون بين الرأي الصحيح والمروي المسموع، باعتبار أن الفقيه هو العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها، وهم جمعوا بينهما. وهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فلم يبلغ أبو حنيفة وصاحبا هذه المرتبة، بل قد عاب عليه أهل العلم اتخاذ الرأي والبعد عن علم الحديث، بخلاف غيره من أئمة الحديث في زمنه، فإنهم عكفوا على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أبو حنيفة فإنه كان يميل إلى الرأي، ولهذا انتقدوه جدا في باب الرأي، وأنه ربما يخطئ في مسائل يخالف فيها الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه نشر الصحيفة أكثر من 80 مسألة يخالف فيها أبو حنيفة الحديث الصحيح، بعضها أو أكثرها في البخاري ومسلم، وهذا بسبب الإقبال على الرأي. ولكن كما سمعت أن المؤلف حنفي فهو يعظمهم، مع أنه رحمه الله تعالى ما كان مقلداً، وإنما في بعض المسائل ربما يميل إلى رأيهم، لكن غيرهم أو غير أبي حنيفة من هو أعلم وأجل وأرفع منه. قال أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهذا فيه رد كما قال الشيخ الفوزان، رد على من ينتسبون إلى أبي حنيفة في العصر الحاضر ثم يأخذون بعقيدة الجهمية أو بعقيدة المعتزلة فيقال لهم هذا الطحاوي حنفي، وينقل أن هذه العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة أي العقيدة السلفية، فلو كنتم كما تقولون من أتباع أبي حنيفة لماذا تخالفون مذهبه في الاعتقاد؟ وهم إن أخذوا بأقواله إنما يأخذون بها في باب الفقه، أما في باب الاعتقاد فالحنفية في العصر الحاضر جهمية ومعتزلة وعندهم آراء كثيرة فاسدة. ثم أيضا ذكر الطحاوي هنا بأن ما في هذا الكتاب هو ما عليه مذهب أبي حنيفة وصاحباه، هذا فيه قصور، فإنما ذكر في كتابه من المعتقد هو معتقد السلف، هو معتقد السلف. وإن كان في بعض المسائل القليلة التي ستمر بنا انتقد فيها، فليس هذا خاص بأبي حنيفة ولا بمحمد بن الحسن الشيباني ولا بأبي يوسف، وإنما هذا معتقد السلف. وقد تقبل أهل العلم العقيدة الطحاوية وأثنوا عليها وشرحوها ودرسوها، وصارت من العقائد المعتمدة عند أهل السنة قديما وحديثا. قال أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهم يثنون عليه كثيرا لأنه أرفع الأربعة أصحاب المذاهب طبقة، فهو في عصر التابعين، بل إنه أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة، فهو من القرون الثلاثة المفضلة، ولكنه كان عنده ضعف في الحديث. ولهذا إذا نظرت في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر لما وصل إلى أبي حنيفة ما ذكر عنده شيء، قال فقيه مشهور، ما قال ثقة ولا صدوق ولا ضعيف، وإلا فهو عند أئمة التحقيق فيه ضعف في الحديث. قال وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، وأخذ العلم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان واليا للقضاء في زمن الرشيد، زمن هارون الرشيد، ولما مات ولى الرشيد ولده على القضاء الذي هو يوسف. قال وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وأيضا هو تولى القضاء في زمن الرشيد، هذا محمد بن الحسن الشيباني، وكلاهما أخذ العلم عن أبي حنيفة، وبعضهم أخذ عن مالك رحمه الله تعالى، وهم على طريقة أبي حنيفة، ولهذا ذكرهم في هذا الموضع، وهم أشهر من يذكر في المذهب الحنفي. قال رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين، وكما تقدم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم محدث، ولكن يقولون في تعريف علم أصول الدين كما ذكر هذا البابرتي، قال هو علم يبحث فيه عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدأ والمعاد وقانون الإسلام، لا على أصول الحكمة تحصيل لليقين في العقد الإيماني ورفع الشبهات. إذن إذا ذكروا أصول الدين فإن المراد به التوحيد، المراد به التوحيد الذي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويضاف إليه المسائل الأخرى التي تذكر في كتب العقائد وإن لم تكن من التوحيد، مثل الكلام على الملائكة والأنبياء والصحابة وغير ذلك من المسائل التي لم تذكر في التوحيد، مثل البعث والمبدأ والمعاد. قال: من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وقد نبه بعضهم أن يدينون بفتح الياء، ويخطئ بعضهم خطأ فاحشا فيقول ويدينون، فيدين من الديانة ويدين من الإدانة، فقولك يدينون به رب العالمين بمعنى أنهم يتهمون به رب العالمين، وهذا خطأ، ولكن الصواب أن يقال يدينون بالفتح، فهذا الدين الذي ندين به، ولا يقال ندين به، بالضم بمعنى الإدانة أو الاتهام، فلا تقل هذا الذي ندين الله به، هذا خطأ، هذا الذي ندين الله به خطأ، والصواب هذا الذي ندين بالفتح، ندين الله به من الدين ومن الديانة، وأما بالضم فهو من الإدانة والاتهام. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.